الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع نهار رمضان في قبر أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، فقالت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت. فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال رجل: على أكبر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع: صم يوما مكانه. رواه أبو داود. ويلزمان المكره والناس، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله.
يعني مسألة مهمة، وهي تعتبر من أكبر المفسدات للصوم، أكبر المفسدات للصوم الجماع في نهار رمضان. فهذه كما يقول عنها العلماء إن الجماع في الإحرام من أكبر مفسدات الحج ومبطلاته، والجماع في نهار رمضان من أكبر مفسدات الصوم ومبطلاته. ذلك لأنه يترتب عليه أمور كثيرة، منها أولا أنه ينزع، ثانيا عليه أن يتوب، ثالثا عليه أن يقضي هذا اليوم، رابعا عليه أن يكفر هذه الكفارة المغلظة التي جاء في الحديث، خامسا لا يفرق فيه بين عامده وناسيه، إلا أن العامد آثم علاوة على ما يجب عليه من التوبة والكفارة، والناسي غير آثم مع إيجاب الكفارة عليه. إذن الفرق واضح بين العامد والناسي، العامد والناسي، الناسي عليه نفس ما على العامد إلا أنه ليس عليه إثم، والعامد عليه نفس ما على الناس ولكن يزاد عليه التوبة والاستغفار والندم، فهذا هو الفرق. فالعامد يتوب مع الكفار، والناس يكفر ولا إثم عليه. نفس الشيء، الجاهل كالناس، الجاهل والناس سواء، لأن كلمة الناس يشمل الجاهل والغافل، فهي داخلة تحت هذا وهذا، لأن الجهل هو الذي ينشأ عن نسيان علم أو عدم العلم. نعم، نعم، هذا سؤال مهم. كيف أوجبنا الكفارة عليه مع أن الإثم مرفوع؟ قلنا الإثم مرفوع، قلنا هو آثم، ما قلنا آثم، لكن أوجبنا عليه الكفارة. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، صح؟ لا تنازع فيه أنه لا إثم، صحيح؟ ممتاز. لكن لو أن إنسانا بالخطأ دعم سيارتك، تلزمه بدفع الدية ولا ما تلزمه؟ بدفع الإصلاح، لكن تؤثمه؟ فرق بين التأثيم وبين دفع الكفارة، صح ولا لا؟ فالفقهاء قالوا: الناسي والمكره ليس آثمين، لكن يجب عليهما أن يكفر لأنهما انتهكا حرمة الشهر. واضح؟ نعم. طيب، ها؟
هذا شخص فعل هذا،
فعل ايش؟
هذا ما استطاع أن يبع 60 مسكين هذا الشهر.
يجي لا تستعجل، يجي. هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قصته الشافعي رحمه الله كلمة جميلة أو قاعدة، وهي ترك الاستفصال في موضع الاحتمال ترك الاستفصال في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ما معنى هذه العبارة؟ كتبتها عبد الله؟ اكتبها حتى احفظها بس لو ما فهمتها. ترك الاستفصال مع ورود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ما معنى هذه العبارة؟ نوضحها الآن في قصة هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء يحتمل أن يكون ناسي ولا ما يحتمل؟ يحتمل. يحتمل أن يكون مكره ولا ما يحتمل؟ يحتمل أن يكون عامد ولا ما يحتمل؟ يحتمل. يحتمل أن يكون الرجل، انتبه، يحتمل أن يكون الرجل ظاناً أنه ليس فيه إثم ولا ما يحتمل؟ يحتمل. يحتمل أنه جاهل ولا ما يحتمل؟ كل هذه الاحتمالات واردة، فلم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، فدلنا على أن قوله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ أن هذا عام لكل من فعل هذا الفعل بغض النظر عن حاله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأله لماذا فعلت مع وجود الاحتمالات. فلما لم يسأله لماذا فعلت علمنا أن الكفارة عامة لكل هذه الاحتمالات أيا كان الفاعل، مكرها أو ناسيا، عامدا، متعمدا، قاصدا، غير قاصد، ما لنا علاقة. هذه المسألة يعني مهمة جدا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل المواقع عن حاله فهذا دليل على العموم في الحكم. وأما الجماع فإن الجهة المقابلة سواء كان مباحا كان يأتي الإنسان زوجته، أو محرما كان يأتي في دبر، أو ميتا أو بهيمة، فالحكم لا يختلف، الحكم لا يختلف، كله محرم، كله محرم. لذلك الفقهاء يقولون من فعل الجماع بأي طريقة فإنه يجب عليه هذه الكفارة المغلظة. نعم
شيخ، الجماع المربي
المقدمات؟ لا، المباشرة هي المقدمات. المباشرة أن يحضن الإنسان زوجته، يقبلها، يلامسها، يحسسها. أما الجماع فالمقصود به تغييب الحشف، هذا هو المقصود به. نعم.
وكذا من جمع طاوع في وجود القضاء والكفارة بهدفه صوم رمضان بالجماع طوعا فأشبهت الرجل، ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا وهو يدرى بالشبهة ففي الكفارة أولى، وعنه لا تلزمها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواطع بكفارة.
هذه المسألة واضحة، أن المرأة إذا كانت مطاوعة فلا خلاف بين الفقهاء أنه يجب عليها الكفارة، وإنما الخلاف في كونها إن لم تكن مطاوعة فهل ننزلها منزلة الناس والجاهل والمكره أو لا ننزلها؟ فالصواب أننا لا ننزلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ذلكم الصحابي، لم يأمر امرأته بالكفارة، فعلمنا أنها لم تكن، فعلمنا أنها ليست عليها كفارة. طيب لماذا ليس عليها كفارة وقد جمعت؟ لأن الجماع وقع عليها بغير إرادة منها، فالإرادة عندها معتبرة، وأما عند المجامع فغير معتبر، ففي فرق بين هذا وهذا. فالرجل لا ننظر إلى إرادته، والمرأة ننظر إلى إرادتها. كما أن الرجل إذا فعل الزنا لا ينظر إلى إرادته، ولا تدرأ الزنا حد الزنا عنه لعدم إرادته. وأما المرأة فإنها إن عدمت الإرادة اندرى عنها الحد بهذه الشبهة، فكان حكمها مختلفا لحكمه، فكذلك ها هنا حكمها مختلف عن حكمه. نعم.
غير جاهل وناس فلا كفارة عليهما، رواية واحدة قاله في الكافي لحديث حكي لأمة عن قطع النسيان رواه النسائي.
هذا هو المذهب، أن الجاهل والناس عليهم ليس عليهم الكفارة، بخلاف من كان يعني بخلاف من جامع مكرها أو ناسيا فإنه عليه الكفارة. أما من جومع جاهلة لا تعلم أو ناسية لم تعلم فهذا لا كفارة عليهما. نعم، يلزمها القضاء. نعم، قولا واحدا، قول لا خلاف في المذهب، أنها إن كانت جاهل أو كانت ناس فإنه لا كفارة عليها قولا واحدا، وعليها القضاء قولا واحدا. نعم.
والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات. الحديث السابق، ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة من مجبوب أو امرأة قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان.
هذه المسألة مهمة وهي الكفارة. ما هي الكفارة؟ كفارة من جامع في نهاية رمضان أو جمعت وهي مطاوعة، ما هي الكفارة؟ الكفارة أولا عتق رقبة المؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. شهرين متتابعين معنى ذلك أنه لا يجوز أن يفطر مطلقا إلا لعذر شرعي كالسفر أو المرض، فإن تخلل الشهرين سفر معتاد ليس سفرا مقصودا أو سفر اضطرار أو تخلل الشهرين مرض، فإن ذلك لا يقطع التواتر التتابع، لا يقطع التتابع. فإن لم يستطع لكبر سن أو كون الرجل كثير العمل أو كثير السفر لا يستطيع، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. هذا هو المذهب. ما هو المذهب؟ أنه إذا لم يجد الكفارة سقطت عنه. والجمهور على أن الكفارات لا تسقط لأنها حق من حقوق الله، فتبقى في الذمة حتى تؤدى، وهو الصواب. جمهور العلماء على أن الكفارات لا تسقط. إذا ما وجد الرجل قالوا تبقى ذمته مشغولة حتى يجد. قال فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات. يعني الحنابلة فقط استثنوا هذه الكفارة الوحيدة اللي قالوا عنها أنها إذا لم توجد تسقط، بناء على الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل على أفقر مني أعطاه إياه، ولم يأمره بأن يخرج من غيره، أن يخرج مرة أخرى. وأما الجواب عن هذا الحديث فإنه يقال أن هذا الحديث كونه أعطاه إياه لينفق على أهله فيه دلالة على جواز إخراج الكفارة على الفقراء من الأهل والأولاد إذا كان لا يوجد أفقر منهم، وكانت هذه الكفارة عطية من بيت المال. أما من جامع في غير رمضان ولا كفارة في رمضان، ومن جامع في غير رمضان وهو صائم صيام الفرض، انتبه، إنسان عليه قضائية في غير رمضان صائم الفرض فجامع، أو إنسان عليه نذر فصام ثم جامع وهو صائم، ليس عليه كفارة، يبطل صومه فحسب. لماذا؟ لأن الكفارة متعلقة بحرمة الشهر. واضح المسألة؟ وكذلك لا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمسحق. لا يوجد هناك كفارة إلا في هاتين الصورتين، الجماع أو الإنزال بالمساحقة. والإنزال بالمساحقة أن يأتي المرأة المرأة أو من مجبوب، والمجبوب هو الرجل الذي يكون مقطوع الذكر لا يمكنه الجماع، فيأتي إلى المرأة حتى تنزل، فهذا يعتبر حكمه في حكم الجماع، فعليه الكفارة وعليها الكفارة. أو امرأة قياسا لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان. نعم.
فصل: من فاته رمضان قضى عدد أيام، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخرى.
وهذا بلا خلاف أنه لا يلزمه إلا عدد الأيام، سواء كان مرتبا أو كان غير مرتب كما سيأتي. نعم.
ويسن القضاء على الفور متتابعا نص عليه. قال في الشرح: ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا، وحكي وجوبه عن الشعبي النفعي انتهى. ولا بأس أن نفرق، قاله البخاري عن ابن عباس. وعن ابن عمر مرفوعا: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني.
لا ريب أن قضاء رمضان الأفضل فيه التتابع، وإن لم يتيسر فتفريقه جائز كما نقله البخاري عن ابن عباس. نعم.
إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة: فقد كان يكون علي الصيام رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، متفق عليه. فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام المسكين لكل يوم. يروى ذلك عن عباس وابن عمر وابي هريره، ولم يروى عن غيرهم خلافهم. وقاله في الشرح:
هذه مساله مهمه. لو قال لك قائل: ان قضاء رمضان على الفور ولا على التراخي، ماذا تقول؟ على التراخي، مو على الفور. الاستحباب على الفور، لكن قضاء رمضان على التراخي. لكن يقول لك: ومتى يجب فورا؟ إذا لم يبقى من الشهر إلا بقدر ما يقضي به فرضه يجب الآن. وهنا يجب التتابع بعد. لو أن إنسان كان عليه 10 أيام ولم يبقى من شعبان إلا 10 أيام، يقال يجب أن تصوم الآن. فإن لم يصوم، لم يصوم بعد، جاء رمضان ما صام، هنا عليه قضاء أيضا. لكن هل عليه أن يطعم مكان كل يوم مسكين لأنه فرط؟ الجواب نعم. حكي هذا عن جمع من الصحابة: ابن عباس وابن عمر وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم، ولا يعلم لهم مخالف. نعم.
ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه.
نص عليه الإمام أحمد: لا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. شلون يعني يا أبو حميدي؟ يعني بعض الناس عليه قضاء أيام من رمضان، يجي يصوم 6 أيام من شوال قبل الفرض. كل ما يصير. أول شيء يا أخي أدى الفرض، خلص اللي عليه، بعدين ابدأ بالنفل. هذا نص عليه الإمام أحمد، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
ولا فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاة.
إن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح، وإن قلب النفل واجبا لم يصح. نعم.
في غير رمضان،
الكلام في غير رمضان. نعم. الآن الكلام في قضاء رمضان، انتهى رمضان خلاص.
ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، لحديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، متفق عليه. ويسن صوم أيام البيض هي 13 و14 و15، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، متفق عليه.
هنا بالنسبة لأن أوتر قبل أن أنام، أذكر نفسي وإياكم بحديث ابن عباس في صحيح مسلم قال: من قام بعد العشاء بركعتين فهو ممن قام ساجدا لله قانتا. لا تفوتوا على نفسكم أقل شيء ركعتين بعد العشاء. هي السنة، السنة ولا هي السنة، المهم أنك لا تفوتها. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه الترمذي وحسنه.
من يبين لنا وجه في رواية أبي هريرة الأولى المتفق عليه قال فصم في أيام البيض، قال صم ثلاثة أيام من كل شهر، هنا قال فصم ثلاثة عشر وأربع عشر، ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، صحيح؟ طيب وين مر معنا حديث مرة
ثلاثة عشر وأربع عشر وخمس عشر؟ صم ثلاثة عشر وأربع عشر.
نعم. المصنف يقول: ويسن صوم أيام البيض وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، بتأنيث العدد الثلاث والأربع والخمس وتذكير عشر، والحديث العكس بتذكير العدد ثلاث وأربع وخمس وتأنيث العشر. فمن يعرف الوجه؟ أيوة أحسنت، لأن في الحديث ذكر ثلاثة أيام، فثلاثة مؤنث فلا بد أن يكون معدوده مذكرة والعشرة موافقا له. وأما في قول المصنف ويسن صوم أيام البيض، الأيام جمع يوم واليوم مذكر، فلا بد أن يكون معدوده مؤنثا والعشر موافقا له. أحسنت يا حبيبي، جيدة. نعم.
وصوم الخميس
جائز. إيه صح كلامه، جائز للشيخ أحمد زين. نعم.
وصوم الخميس والاثنين لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، فسئل عن ذلك فقال: إن الأعمال تعرض يوم القيامة، إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس. رواه أبو داود. وفي لفظ: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
نعم.
وستة
انتبهوا، الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، هذه أعمال إيش؟ هذه أعمال أسبوعية، الأعمال في الأسبوع مرتين تعرض على الله عز وجل. طيب والأعمال ترفع في ليلة النصف من شعبان كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الأعمال ترفع في شعبان وإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الأعمال ترفع، هذه أعمال السنوية ترفع. طيب وفي ليلة القدر تنزل، ما الذي ينزل؟ ينزل فيه ما يكون خلال العام، إذا الفرق بين ما ترفع وبين ما ينزل. نعم.
وستة من شوال الحديث أبي أيوب مرفوعة: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. رواه مسلم وأبو داود. قال أحمد: هو من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
رحم الله الإمام أحمد، فكأنه معنا في زماننا، علم أن هناك أناس ينكرون هذا الحديث فقال رحمه الله: هو من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما في حجة لمن ينكره، ما عليكم منه اتركوا. الإمام أحمد يقول الحديث الذي جاء في مسلم ثابت من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أحب أن ننبه أن من عليه قضاء رمضان عليه أن يبادر بالقضاء ثم يصوم ست من شوال، أما أنه يبدأ يصوم ست من شوال ولما يصوم شهر رمضان لا يدخل في الحديث، لأن الحديث من صام رمضان، والذي عليه شيء من رمضان ما يقال صام رمضان، يقال صام بعض رمضان. فإن قال قائل: إن علي صوم أيام كثيرة ربما يستغرق شهر شوال كله، نقول: لا بس، ليستغرق شهر شوال، ثم بعدما تنتهي من الفرض اجعل قضاء نية شوال.
وسن صوم المحرم لحديث أبي هريرة مرفوعة: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم. وأكده عاشوراء كفارة سنة. لحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيام يوم عاشوراء.
هنا في بالنسبة للصيام انتبهوا، رمضان صومه فرض، وقبله صوم نفل شعبان، وبعده شوال صوم نفل، حاله كحال صلاة الفرض، قبله سنة وبعده سنة. الحج ركن من أركان الإسلام، ومن أول العشر يستحب الصوم إلى يوم الوقوف، ثم ينتهي الناس إلى الحج ويرتاحون قليلا، فيأتي بعده صوم شهر محرم، إذن يصبح قبله صوم وبعده صوم. نعم.
وأكله عاشوراء وهو كفارة سنة، لحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيام يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعدها. رواه مسلم. وصوم عشر
يوم عاشوراء ويوم العاشر من شهر محرم، اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون وقومه. نعم.
وصوم عشر ذي الحجة، لحديث ابن عباس مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. رواه البخاري. وعن حفصة أنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. رواه أحمد والنسائي.
المقصود بالعشر عشر ذي الحجة. نعم.
وآكدها يوم عرفة وهو كفارة سنتين، لحديث أبي قتادة مرفوعا: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. ويليه في الآكدية يوم التروية وهو تامن ذي الحجة، لحديث: صوم يوم التروية كفارة سنة. الحديث رواه أبو الشيخ الثواب بن النجار عن ابن عباس
مرفوعا. أما كون يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية فهذا حديث صحيح، وأما حديث صوم يوم التروية فالحديث ضعيف. نعم.
وكره إفراد رجب بالصوم لما روى أحمد عن خرسة بن الفرق قال: رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام، ويقول: كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وبإسناده عن ابن عمر أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كريها وقال: صوموا منه وأفطروا.
ما معنى المترجبين؟ الذين يعظمون رجب. رجب من أشهر الله الحر ليس إلا، وأما ما يفعل فيه من الصوم والعمرة أو ما يفعل فيه من العتيرة وهي العقيقة والذبيحة فهذه من المحدثات. نعم.
والجمعة والسبت بالصوم، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. وحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. حسنه الترمذي. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا، وأن الحديث شاذ أو منسوخ.
إذن يكره إفراد رجب من الشهور بالصوم، ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم أو إفراد يوم السبت بالصوم. نعم. وأما حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فالأمر كما قال فيه الإمام شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية أنه حديث شاذ، وهو قول ابن باز رحمه الله تعالى من المتأخرين أنه حديث شاذ، وقال ابن القيم أنه منسوخ. نعم.
وكره صوم يوم الشك تطوعا لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه داود الترمذي. وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر عند أصحابنا.
إذن يوم الشك منهي عنه الصوم، وهو يوم الثلاثين من شعبان. إذا قال قائل لكم: طيب الحنابلة أوجبوا صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا كان قتر أو غيم، فلماذا الآن جوزوا كرهوا صومه؟
إذا لم يكن فيه غيم أو قتر.
إذا لم يكن فيه غيم أو قتر. نعم. والقتر الغبار. نعم.
ويحرم صوم العيدين إجماعا، لحديث أبي هريرة مرفوعا: نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى. متفق عليه.
هذا بالإجماع كما قال المصنف: يحرم صوم العيدين بالإجماع. عيد الفطر وعيد الأضحى.
وأيام التشريق لحديث وأيام منى أيام أكل وشرب رواه مسلم مختصرا إلا بالمتمتع إذا لم يجد الهدي لحديث ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري.
نعم صوم أيام التشريق أيام أكل وشرب لا يجوز الصوم فيه إلا لمن لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج ولا بأس أن يبدأ بصومه قبل الوقوف بعرفات إذا تيقن عدم الإيجاد أو بعد يوم العيد وهو 11 و12 و13. نعم.
ومن دخل في تطوع لم يجد الإتمام لحديث عائشة قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا رزق وقد خبأت لك شيئا قال ما هو قلت حيث قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما رواه مسلم. وكره الخروج منه بلا عذر خروجا من الخلاف ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم.
الأصل أن الإنسان إذا دخل في أي تطوع فإنه يتم هذا هو الأصل ولكن متى يكون إتمامه على الوجوب ومتى يكون إتمامه على الندب؟ الحج والعمرة على الوجوب أما غير الحج والعمرة فعلى الندب. نعم.
وفي فرض يجب إتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف قاله في الشرط لأنه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين والخروج من عمدة الواجب متعين وإنما دخلت التوسعة في وقته رزقا فإن بطل فعليه إعادته ما لم يقلبه نفلا فيثبت له حكم النفل.
هذه مسألة مهمة إذا قضى نوى الإنسان قضاء فرض فهل له أن يفطر؟ الجواب ليس له أن يفطر لأن الفرض يجب إتمامه فلو أفطر فإنه يعتبر آثما ويجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ولو قلب الفرض نفلا جاز لكن بشرط. انتبهوا لهذه القضية ما هي؟ أنه لا يقصد الحيلة يقول أنا بقلب الفرض نفل ثم إذا قلبته نفلا أفطر لأن من أفطر في النفل لم يأتم هذا ما يجوز هذه حيلة. نعم.
قال رحمه الله كتاب الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وهو سنة. قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحبابه لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الاعتكاف ولا مرة حتى إنه مر من المرات لم يعتكف لحاجة فقضى اعتكافه صلى الله عليه وسلم وفي هذا دلالة على سنية قضاء السنة سنية قضاء السنة إذا تركها الإنسان وتعود عليها. نعم.
ويجب بالنذر
ما معنى الاعتكاف في اللغة؟ الاعتكاف في اللغة معناه لزوم الشيء ومنه قوله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد أي ملازمون للمساجد ومنه قوله عز وجل عن الكفار أنتم لها عاكفون أي ملازمون فالعكوف معناها لزوم الشيء. وأما الاعتكاف شرعا فهو لزوم المسجد بنية الطاعة والتقرب في وقت معين. نعم.
ويجب بالنذر قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع رواه البخاري.
نعم هو الأمر كما قال ابن المنذر أنه لا يجب الاعتكاف إلا بالنذر فإن نذر فإنه يجب بحسب نذره فإن نذر أنه عليه أن يعتكف نذر علي لله نعتكف كما اعتكف رسول الله فيجب عليه أن يعتكف 10 أيام من شهر رمضان في أوله في أوسطه في آخره لا يضر. لو قال نذر علي أن أعتكف 3 أيام إذن يجب علي أن أعتكف 3 أيام قال نذر علي أن أعتكف شهرا يجب علي أن أعتكف شهرا. نعم.
وشرط صحته 6 أشياء النية والإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادات، وعدم ما يوجب المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فقد سبق.
على كل حال، كون المسجد لا يحل للحائض والجنب هذا الحديث فيه لم يثبت، لكن فيه قول الله جل وعلا وأنتم عاكفون في المساجد، قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، فدل أن الجنب ليس له أن يجلس في المسجد إلا إذا كان عابر السبيل لا يجد مكانا آخر. فإذا كان يجوز للجنب أن يجلس في المسجد لكونه عابر السبيل، فيجوز للمرأة الحائض عند الحاجة مع التحفظ أن يجلس للمسجد للحاجة مثل الدرس مثلا، ولكن ليس لها أن تعتكف مع وجود الحيض، ولا للجنب أن يبقى على جنابته معتكفا. نعم.
وكونه بمسجد لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد،
لا ريب أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، وأما ما يزعمه بعض المتصوفة من الاعتكاف في الخلوات أو في الغيران أو في الكهوف أو في الجبال فهذه رهبنة ورهبانية، وهي من طريقة اليهود، من طريقة النصارى والبوذيين، وليست من دين الله في شيء. نعم.
ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه مناف للاعتكاف.
نعم. كذلك إذا كانت من تلزمه الجمعة فعليه أن يعتكف في مسجد، من تلزمه الجماعة فعليه أن يعتكف في مسجد الجماعة. طيب إذا كان من أهل الجمعة واعتكف في مسجد الجماعة يخرج للجمعة ويرجع، يخرج للجمعة ويرجع، والأفضل أن يعتكف في مسجد فيه جمعة بحيث لا يخرج.
كيف جماعة في مسجد فيه جماعة؟
لا لا، مسجد فيه جماعة ما فيه جمعة، يعني لو أن الإنسان اعتكف في مسجد جماعة بس ما فيه جمعة يخرج ولا ما يخرج للجمعة؟
يخرج
ويرجع، لكن الأفضل أن يعتكف في مسجد فيه جماعة وجمعة. أحسن. نعم.
ومن المسجد ما زيد فيه حتى في الثوابت في المسجد الحرام لعموم الخبر. وعند الشيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدينة أيضا فزيادته كهوة المضاعفة، وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي. وقال ابن مفلح الآداب الكبرى هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا.
الخبر حج عليه وليس له، وإنما القول كما ذهب إليه طائفة من السلف، وهو الذي يعني رجحه الشيخ تقي الدين وابن رجب، أن ما زيد في المسجد الحرام فهو من المسجد الحرام، وما زيد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من مسجد الرسول. لماذا؟ لأن عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا. الآن لما واحد يروح المدينة يسأل أي إنسان يقول وين مسجد الرسول، يقول لك هذا، هذا المشار إليه كل ما زيد فيه هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حد يقول هذا مسجد فلان وهذا مسجد علان وهذا مسجد الرسول، ما حد يقول هذا الكلام. نعم.
ومنه سقطه لقول عموم قوله في المساجد.
على كل حال، هذا قول في المذهب أن سطح المسجد في المسجد، ولكن فيه تفيد الظرفية، وأما سطح المسجد تفيد العلو على المسجد، فالذي يظهر أن الاعتكاف لابد أن يكون في المسجد، لا يجوز أن يكون الاعتكاف في فنائه ولا في سطحه، إلا إذا كان الناس يصلون في السطح في أيام الحر أو يصلون في الفناء فاعتكف في مكان مصلى الناس لا يضر. نعم.
ورحبته المحوطة. قال القاضي إن كان عليها حائط وباب كرحبة جامع المهدي برصافة فهي كالمسجد لأنها معه وتابعة له، وإن لم تكن محوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد.
رحم الله المهدي والمنصور، راحوا وراحت معهم مساجدهم، راحت بغداد، نسأل الله جل وعلا أن يعيد بغداد والعراق وأن يعيد لها الأمن والأمان كما كانوا في عهد العباسيين وغيره. حقيقة المصنف يعني ذكر أشياء توجع القلوب، يقول كرحبة جامع المهدي. وين جامع المهدي الآن؟ هذا كان في بغداد في دار السلام. وكرحبة جامع المنصور. على كل حال يعني فناء المسجد الآن بالنسبة لمسجدنا هذا، تعرفون أن فناء المسجد ليس له باب، له حائط ليس له باب، إذا ليس من المسجد. لكن لو كان له باب فالذي يقفل ويخرج هو الباب الخارجي فهذا من المسجد، وإلا فليس من المسجد. نعم. الأشياء المتعلقة بالمسجد قد يكون من المسجد في بعض الأحكام ولا يكون من المسجد في بعض الأحكام. فالحمامات تابعة للمسجد ولكن لا يأخذ حكم المسجد. سكن الفراش والمؤذن والإمام تابع للمسجد، لا يأخذ حكم المسجد. لو أن الإمام والمؤذن اعتكف في غرفتيهما لا يقال اعتكف في المسجد، الاعتكاف يكون في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم بيته ملاصق للمسجد ولا لا؟ ما بين بيته وبين المسجد إلا جدار خوخة، ومع ذلك كان يعتكف في المسجد ويترك بيته. نعم.
ومنارتها التي هي أو بابها فيه لأنها في حكمه وتابعة له.
المنارة إذا كان في داخل المسجد أو بابها فيه، يعني باب المنارة في المسجد، فهذا تابع فيه. لماذا يذكرون هذه الأحكام؟ لأنه في قديم الزمان كان ربما يحتاج المعتكف أن ينام في المنارة لأجل التبرد. نعم.
ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين ولو بلا شد رحل، لأن الله لم يعين لعبادته مكانا، كمن نذر صلاة بغير المساجد الثلاثة، لحديث أبي هريرة مرفوعة: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. ولو تعين غيرها بالتعيين لزم المضي إليه واحتاج إلى شد رحم لقضاء نذره، ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج. وأفضل المساجد المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى، لحديث أبي هريرة مرفوعة: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبا داود. وفي رواية: فإنه أفضل.
هذه مسألة مهمة. لو أن إنسان عين الاعتكاف، لو إنسان قال نذر علي أن اعتكف في مسجد، هذا ما في إشكال، لو اعتكف في أي مسجد أجزأه. لكن لو قال إنسان نذر علي أن اعتكف في مسجد الكوفة، نقول لا يجب أن تذهب، بل لا يجوز، لأنه ذلك لا يتم إلا بشد الرحل، وشد الرحل لأجل طلب بركة البقعة منهي عنه إلا إلى ثلاثة مساجد. شد الرحل لأجل طلب بركة البقعة منهي عنه إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فلو أن إنسان قال نذر علي أن اعتكف في مسجد الكوفة واعتكف عند مسجد بيتي أجزأه بلا خلاف، وإن نذر أن يعتكف في مسجد بيته ثم ذهب واعتكف في المسجد الحرام أجزأه. بل لو نذر أنه يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعتكف في المسجد الحرام أجزأه، لأنه صعد إلى الأعلى. وهنا أنبه أن الآية عامة: وأنتم عاكفون في المساجد. الألف واللام ليش؟ للعموم ولا للخصوص؟ للعموم. فالآية نص على جواز الاعتكاف في أي مسجد، وأما حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهو حديث ضعيف. ولو صح فإن المراد لا اعتكاف كامل، جمعا بين الحديث وبين الآية، لأن الآية فيها: وأنتم عاكفون في المساجد. نعم.
فمن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدها لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه. فمن نذر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره، ومن نذر في مسجد المدينة أجزأه فيه في المسجد الحرام، من نذر في الأقصى أجزأه في الثلاثة. في حديث جابر أن رجلا قال يوما يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلي ها هنا فسأله، فقال صلي ها هنا فسأله، فقال شأنك إذا. رواه أحمد وأبو داود. ويقتل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، لقول عائشة السنة للمعتكف لا يخرج إلا لما لا بد له منه، رواه أبو داود. وحديث وكان ما يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه.
ما لا بد له منه مثل قضاء حاجته، كونه يذهب يقضي حاجته، يذهب للتبول للتبرز، يذهب لما لا بد منه إلا لحاجة الإنسان، هذا الذي لا بد منه. ما يمكن الإنسان أن يقضي حاجته إلا إذا خرج من المسجد
ومستشفى.
إذا كان ضرورة لنفسه نعم، أما لمريض فلا. لا يجيب له السحور، يكلف شخص يجيب له
دوامات.
نعم
نعم،
إذا ليس باعتكافه، هذا مجاور للمسجد وليس ملازم.
يا
خلاص ما في بأس، ما تكلم.
ما ينام.
وين ينام؟
المنام
على الدوام. لا هذا مو معتكف، هذا مجاور. فرق بين المجاور والمعتكف. المجاور هو الذي يكون أكثر وقته في المسجد، والمعتكف هو الذي يكون كل وقته في المسجد. نعم. ما يحصل، يحصل أجر المجاور. نعم.
وبنية الخروج ولو لم يخرج للحديث، إنما الأعمال بالنية.
يعني مجرد نية الخروج عن الاعتكاف يبطل الاعتكاف. نعم.
وبالوضع في الصد لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإذا حرم الوضع في العبادة.
لا يا هذه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فيه أمران. الأمر الأول النهي عن الوقوع على الزوجة في المسجد. قد يقول قال هذا أمر مباح، أمر مباح لكن ليس هذا محله، فالعبادة المسجد لم يقم لأجل هذا. ولا الأمر الثاني الذي تدل عليه الآية أن المعتكف لا يجوز له أن يجامع. إذن الآية فيها فائدتان، الأولى أن النهي عن أن تجعل المسجد كالبيت، والأمر الثاني النهي عن مباشرة المعتكف لأهله. نعم.
فإذا حرم الوضوء في العبادة أفسدها كالصوم والحج ولا كفارة نص عليه. روى حرب عن ابن عباس إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه فاستأنف الاعتكاف.
نعم هذا صحيح. إذا كان إنسان نذر قال نذر علي أن أعتكف 10 أيام، ثم جاءت زوجته تجلب له شيئا فوقعها في خارج المسجد بطل اعتكافه، عليه أن يعيد من جديد أيام نذره. نعم.
وبالإنزال في المباشرة دون الفرض لعموم الآية.
نعم هذا أيضا ينافي الاعتكاف. الاعتكاف لزوم المسجد للعباد، والإنزال بالمباشرة أو الإنزال بالاستمناء هذا كله منافي للاعتكاف. أما قول لم يخالف في هذا إلا من ابن حزم، وما عليكم من ابن حزم. نعم.
وبالردة لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك.
عادل الله. نعم.
وبالسكر لخروج السكران عن كونه من أهل المسجد، وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، لأن من كان الاتيان بالمنذور على صفته فلجم كحالة الابتداء.
هذه مسألة أخرى، وهي حيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع. لو قال نذر علي أن أصوم 3 أيام متتابعة ثم أبطل اعتكافه بأي سبب يستأنف من جديد، لكن لو أنه نذر نذرا مطلقا غير مقيد بالتتابع فإن بعضه لا يبنى على بعض. نعم.
وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة، فعليه كفارة يمين لفوات المحل، ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة لما تقدم.
لو قال إنسان نذر علي لله عز وجل أن اعتكف هذه الأيام 3 الآتية، إذن يبدأ من الغد، ثم جاء الغد وبعد الغد اعتكف الغد وبعد الغد، ثم عمل شيئا أبطل اعتكافه نوى الخروج، ماذا عليه الآن؟ نقول عليك الآن أمران: عليك أن تكفر كفارة اليمين لأن وقت النذر قد خرج، وعليك أن تقضي الاعتكاف. عرفنا هذه؟ نعم.
أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، ولا قضاء لزمنه ولا كفارة، فإن ذلك كالمستثنى لكونه معتادا.
الخروج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو إزالة نجاسة أو جمعة، هذه أمور لا بد للإنسان منها. نعم.
ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم الخادم، لأنه لا بد له منه.
إذا كان له خادم لا يخرج، أما إذا لم يكن له خادم فإنه يخرج لجلب طعامه وشرابه. نعم.
فيدخل في عموم حديث عائشة: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه.
بس مو بعد يلعب يروح المغرب يجيب فطارة يقولون له خذ الطعام معك عشان ما تجي مرة ثانية، قال لا خلها عشان أجيكم العشاء بعد، ما يصير هذا الكلام هذا. نعم.
وله المشي على عادته من غير عدلة، لأن ذلك يشق عليه. يجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه ولا يعرج إليه ولا يقف، لقول عائشة: إن كنت لا أدخل البيت الحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا ما أرضاه، متفق عليه.
ليت الناس اليوم يعرفون مقصد الاعتكاف. مقصد الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق. ما هو مقصد الاعتكاف؟ قطع العلائق عن الخلائق، وأن لنا أن نقطع العلائق وفي جيبنا الهواتف، هذه مصيبة. لذلك أنا أرى أن الذي يريد أن يعتكف يغلق هاتفه ويتركه في البيت ويأتي ويعتكف بدون هاتف خلوي. والعجب كل العجب أن الناس اليوم بعضهم لا أقول أو غالبهم عنده استعداد أن يستغني عن أهلي وأولادي، ما عنده استعداد يستغني عن هاتفه. هذا والله يدلنا على عظيم تعلق القلوب بأمور تافهة. طيب قبل 20 سنة ما كان في هواتف، كان حياة الناس أكثر من هذا، وصلا وصلة ورحما وتفاهما. اليوم مع الأسف الشديد ربما الوالد لا يستطيع أن يتحدث مع ولده إلا بالهاتف، هذه من المصائب. نسأل الله أن يصلح حالنا وحال المسلم. في الغرب هم كفار يقولون لأولادهم لا يتركون لهم الهواتف والعبادات هذه إلا ساعة أو ساعتين، وإذا تبين لهم أن ولي الأمر أعطى الصغير الذي دون البلوغ أكثر من ساعتين يحاسبونه، يقول أنت فرطت في تربية الأولاد. ماذا نفعل نحن اليوم؟ ماذا نقول؟ هذه الأجهزة تؤثر على العقول قبل أي شيء آخر، ثم تؤثر على الأعين، تؤثر على الصحة، تؤثر على الأذان. فينبغي لنا أن نربي أنفسنا في هذا الشهر العظيم في قطع العلائق عن الخلائق واتصال بالخالق جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو شهر كامل يعتكف ويضرب عليه الصلاة والسلام خيمة قبة يدخلها لا يتحدث معه أحد إلا للضرورة، تصوروا معي. نعم.
وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما ذكر وجه الجوز في المنهاج ولم يره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
على كل حال هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى من الفقه، أن نعلم بناء المسائل. هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي: ما هو أقل الاعتكاف؟ فمن قال أقل الاعتكاف ساعة فإنه يقول ما دام أقل الاعتكاف ساعة فبمجرد ما أن تدخل فإنه الاعتكاف ساعة، ومن يقول لا الاعتكاف أقله يوم وليلة فإذا لا يرى هذا اعتكافا، وهو الصواب، لا يوجد اعتكاف أقل من يوم وليلة. وأقل ما ورد في ذلك حديث الرجل أنه نذر أن يعتكف يوما وليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أوفي بنذرك. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا وإياكم العمل. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،